بسم الله الرحمن الرحيم. أثبتنا في البحث السابق ما هو الحق في أن النمط الأول من هذا الكتاب يشتمل في مجمله على سلسلة من المباحث الفلسفية الأجنبية عن العلم الطبيعي، وقلنا أن هذا النحو من التعليم على خلاف صريح مع وأيضا مع التعليم الجدلي. أما بالنسبة للتعليم البرهاني فلأن الباحث في العلم لا يبحث عن موضوع العلم ولا عن مبادئ العلم، وإنما يبحث عن أحكام موضوع العلم، عن العوارض الذاتية لموضوع العلم، لا عن نفس موضوع العلم. وأما خلافه مع التعليم الجدلي، يعني عدم رعاية التدرج في التعليم، فهو واضح لأنه بدأ بالمعقولات لا بالمحسوسات، بدأ بمبادئ المحسوسات وهي المعقولات، وكان حريا به حسب صناعة الجدل أن يتدرج من المحسوسات إلى المعقولات، ولكن بدأ بالبحث عن المعقولات. قلنا أن هذا الخلاف الواضح أوجبته الضرورة، الضرورة التي بيناها وهو أنه رأفة أو شفقة على المتعلم من أن يبدأ طريق دراسة الحكمة بمجموعة من المصادرات التي ربما لا يستطيع أن يتصورها أو أن يصدق بها، فربما هذا ينعكس انعكاسا سلبيا على نفسية المتعلم عندما يدخل العلم ولا يتصور موضوعه، يبحث عن موضوع علم، عن أحكام الذاتية للعلم، وهذا الموضوع نفسه غير واضح عنده، فربما يصاب بنوع من الإحباط في نفسه. وثانيا وهو الأهم، أن قلنا أن طريقة الحكماء المتألهين كانت أنه يريد أن يدفع المتعلم ابتداء للبحث عن الحقيقة والبحث عن علل الأشياء، لأن الحكمة معنى الحكمة هي هذا، الحكمة هي البحث عن علل الأشياء، وأن يبين له أن يبحث عن علل حقيقة الأشياء مو فقط علل آثار الأشياء كما هو دأب المحدثين من الطبيعيين الآن المعاصرين، يبحث فقط عن علل الظواهر، أما علل وجود الأشياء، علل حقائق الأشياء لا يبحث عنها. ويريد أن يربيه على هذا النحو من التعليم، أن يكون باحثا عن الحقائق الأشياء لا ظواهرها فقط. والأمر الثالث هو أنه يثبت له هذا الأصل الهام جدا والشريف، وهو أن الموجود أعم من المحسوس، ليس فقط الموجود هو المحسوس كما هو اعتقاد المحدثين من الطبيعيين الآن في جميع أنحاء العالم من الطبيعيين، أنه لا، الموجود يسوق المحسوس فقط، وكل ما لا يحسه فهو غير موجود، يعني يجعل عقله في عينه، عقله جعله في عينه، هذه فاجأة علمية. وهنا الحكماء تريد أن تقول للمتعلم لا تجعل عقلك في عينك، اجعله في رأسك لا في عينك، فحتى من أجل كل هذه الأسباب التي بيناها اضطر الحكماء أن يبدأوا بهذا النحو الذي هو مخالف لصناعة التعليم الجدلي والبرهاني. ومع ذلك هم أيضا لم يحملوا على المبتدئ على المتعلم بما لا طاقة له به، يعني عندما بدأوا في البحث عن المعقولات بدأوا في البحث عن المعقولات المادية لا المعقولات المجردة عن المادة، المعقولات المادية عن المادة والصورة، وهذه المعقولات وإن كانت غير محسوسة ولكن مادية، فهذه أقرب لطبع الإنسان من الأمور التي هي وراء المادة كالعقول والواجب سبحانه وتعالى. بدأ بالمعقولات لها ارتباط بالمادة وهي مادية، إما مطابقة المادة أو متعلقة بالمادة، حتى ما ينزعج المتعلم. ومن جهة أخرى أيضا تلطفوا فيه بالبراهين، يعني البراهين التي استوردناها التي أقيمت على إثبات المادة والصورة وغيرها براهين بسيطة وسهلة، يعني قريبة المأخذ وليست بعيدة كل البعد عن طبع الإنسان المبتدئ، فهذا ربما يشفع للحكماء في بدايتهم للبحث الطبيعي بالمباحث الفلسفية. فعلى كل حال واضح أن إيجابيات هذه الطريقة عليكم السلام راجح كثير على سلبياتها، هذا ما أردنا أن نقدمه. هنا المحقق الشارح محقق الطوسي رحمه الله يريد قبل البدء في البحث عن تجوهر الأجسام وبيان حقيقة الأجسام بيان حقيقة الجسم الذي هو موضوع العلم الطبيعي، أراد أن يحرر محل البحث. عندما نتكلم نقول تجوهر الأجسام، تجوهر الجسم، البحث عن هذا الجسم، أي جسم. فبدأ أولا ببيان وفرز بعض المبادئ التصورية للجسم. قال أولا الجسم يقال بالاشتراك اللفظي على أمرين. الأول هو الجسم الطبيعي والثاني هو الجسم التعليمي. طبعا احنا مبنانا في هذه البحوث ما نتوسع في البحوث الفلسفية لأنها جاءت هنا من باب الضرورة، والضرورة تقدر به بقدرها، يعني احنا ما نريد أن نخوض بحوث فلسفية عميقة، لكن على حسب ما يقتضي المقام نتعرض دون القيل والقال والأمور هذه، لأن هذا ليس مقصود بالذات في مدخل البحث جميعا. يقول الجسم يطلق بالاشتراك اللفظي على الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. الجسم الطبيعي عرفوه هو الجوهر الذي أو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة، أو بأسلوب آخر الجوهر الذي يمكن أن يفرض فيه الأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والعمق. هذا التعريف للجسم الطبيعي تعريف حدي مؤلف من الجنس والفصل. جنسه هو الجوهر، بعد الجوهر جنسه عالي، وقلنا الجوهر هو الماهية، عرفوها هكذا، التي تقتضي لذاتها الوجود لا في موضوع في الأعيان. الماهية التي تقتضي لذاتها في الأعيان أن توجد لا في موضوع، لا في موضوع يعني لا في محل مستغن عنها، هذه مستقل. أحسنت، الجوهر المستقل هو هذا، معنى الجوهر هو هذا، الجوهر معناه يعني الموجود الماهية المستقلة القائمة بنفسها في الأعيان لا حال في غيرها. هذا هو جنس الجسم الطبيعي. أما فصله هو القابل للأبعاد الثلاثة. الأبعاد الثلاثة هنا هذا ألف واللام، ألف لام العهدية، يعني المعروف الأبعاد إذا أطلق بين الحكماء يعني تنصرف إلى الطول والعرض والعمق، أو تنصرف إلى الخطوط الثلاثة التي تتقاطع على زوايا قائمة بعد، لأن لا يوجد في الهندسة أبعاد ثلاثة تلتقي على زوايا قائمة إلا الطول والعرض والعمق، ما يوجد. فإذا كل هذه لام عهدية، هذه الأبعاد الثلاثة أو يقول الخطوط الثلاثة المتقاطعة على قوائم أو الطول والعرض والعمق، هذه كلها أشياء مترادفة تقريبا، واضح حسب الاصطلاح. طيب، فإذا هذا هو حد الجسم الطبيعي، الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة، أو كما يسمونه آل المعزون هو عليكم السلام الجوهر ذو الامتداد المبهم في الأبعاد الثلاثة، له امتداد ولكن امتداد مبهم. هذا الامتداد مو هو امتداد عقلي، ليس امتداد حسي، يعني لا يحس وإنما يعقل. الامتداد المعقول أو الامتداد المبهم في الأبعاد الثلاثة. أما الجسم التعليمي، الجسم التعليمي هذا من أقسام الكم، فهو عرض، عرض من أقسام الكم المتصل، لأن العرض الكم ينقسم إلى متصل ومنفصل. المنفصل يعني أعداد بعد علم الحساب. الكم المتصل كما بينا هو موضوع علم الهندسة من الرياضيات، موضوع علم الهندسة، وهو يشمل الجسم التعليمي والسطح والخط، هذه كلها مصاديق الكم المتصل، أو يسموها المقدار. الكم المتصل هو المقدار بحسب الاصطلاح لا بحسب اللغة، المقدار بحسب اللغة أعم من المتصل والمنفصل، لكن بحسب الاصطلاح ينصرف إلى الكم المتصل، هو المقدار، مقدار الأشياء. فإذا عرف الجسم التعليمي بأنه الكم المتصل ذو الأبعاد ثلاثة كمتصل قار. نعم أحسن. الكم المتصل القوى الكم المتصل قار لبس. نعم الكم المتصل القار حتى يخرج الزمان اللي هو كم متصل غير قار.
قار
نعم القار يعني الثابت في قبل الكم المتصل السيال وهو الزمان.
شيخنا شنو يصير الفرق الدقيق على الشكل بس الجوهر والكم المتصل؟
نعم
تعريف الأول والثاني.
نعم
الفرق الدقيق بين الجسم الطبيعي والتعليم بس أنه الأول جوهر والثاني كم متصل.
إيه إيش خرجك عارض هذا؟
ثلاثة مشترك.
طب متباينان بتفهم الذات لا ليس بينهم جهة اشتراك اشتراك لفظي بعد منهم. هذا الجسم التعليمي عرض لأن الكم المتصل عرض فهو الكم المتصل القار الذي له الأبعاد الثلاثة يعني ذو الأبعاد الثلاثة. ما هي الأبعاد الثلاثة معروفة بعد الطول والعرض والعمق. ها حدي 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 بلا اختلاف بريد واضح أم لا؟ جنسه الكم المتصل القار فصله ذو الأبعاد الثلاثة ولكن هنا تلاحظ ما لا نقول الذي القابل للأبعاد الثلاثة. لماذا؟ لأن الأبعاد الثلاثة موجود له بالفعل الأبعاد الثلاثة يعني الجهات الثلاثة مو عند خط معين لا الجهات الثلاثة جهة الطول جهة العرض جهة العمق هذه الجهات موجودة فيه بالفعل وهي محسوسة محسوسة عندما ترى هذا تنظر لهذا الجسم ذو أبعاد ثلاثة هذا الطول هذا العرض آسف هذا الطول وهذا العرض وهذا العمق هذا الطول طول وهذا عرض وهذا عمق واضح ثلاث أجزاء السمك العمق يعني السمك الطول يعني الضلع أطول عتني طول إذا أطلق الطول يطلع أطول الارتفاع الارتفاع أو السمك هذا حسب الجهة تقريبا يمكن السمك تطلق على الارتفاع تكون فوق لتحت ولا تحت السمك حسب صح المهندسين الطول هو الضلع الأطول وهذا عرض وهذا سمك أو عمق واضح محسوس هذا تلاحظ أن هذه الامتدادات الثلاثة متعينة فإذا كان العقل هنا يحكم إذا كان هناك امتداد متعين فقطعا هناك امتداد إيه؟ مبهم لو لم يكن هناك امتداد طبيعة الامتداد لن تكون موجودة فمحال أن يكون هناك امتداد ما واضح؟ مثل إذا وجدنا إنسان ما في الخارج فقطع الإنسان موجود بعد طبيعة الإنسانية موجودة الطبيعة الكلية الإنسانية موجودة ولو الإنسان ما كان هناك زيت الإنسان عبارة عن إنسان أبيض مثلا إنسان طويل واضح؟ فالخاص إذا وجد وجد قطعا العام هذه ضرورة عقلية إذا وجد الخاص فقد وجد العام أحسن ضروري إيه لازم فهنا بهذا الامتداد ذلك جسم الطبيعي التعليم مكتشف قبل الجسم الطبيعي جسم التعليم هو الامتداد واضح طول وعرض وعمق واضح محسوس متعين فقالوا ان هذا الامر متعين وما انه متغير لانه يختلف هذا الجسم اصغر من هذا الجسم وهذا الجسم اصغر من هذا الجسم في الاجسام بينها اختلاف في المقدار ولكن تشترك في امر واحد الا وهو ليه نفس اصل الامتداد في الابعاد الثلاثه هذا امر مشترك اذا هو ذاتي اما المتغير لا يمكن ان يكون ذاتي فهو عرضي فاذا واضح ان الجسم التعليمي هو عباره عن مقدار الجسم الطبيعي مقدار الجسم الطبيعي الجسم الطبيعي ما لا تقول حجمه ما هو حجم الجسم الطبيعي ليس له حجم في نفسي ها في ذاتي ولكن نعم حجمه تبقى أن تسأل عن جسم التعليمي تقول حجمه 100 سنتيمتر مكعب مثلا لتر مكعب حجم هكذا مثلا هذا الحجم حجم هذا نفس الحجم هو نفس الجسم التعليمي الحجم نفسه هو نفس الجسم التعليمي اللي هو الحجم حجم ماذا؟ حجم الجسم الطبيعي فالجسم الطبيعي لا بشرط عن حجم معين لكن يتعين بالجسم ليه؟ التعليمي لذلك يقول أن الجسم التعليمي هو تعين الجسم الطبيعي هذا هو التحقيق، هو هذا تعين الجسم ليه الطبيعي. لكن اختلفوا بعد ذلك هذا من هذا من عوارض الماهيه وعوارض الوجوب، بحيث ما ناخذ فيه تسير هذا البحث موارد اختلاف، وقلنا مو احنا بنين على التحقيق ولا التحقيق في هذا البحث، هذا جاء بالعرض من باب الاشتراك الاسم. اما هذا بصوره بسيطه الجسم التعليمي هو المقدار المتعين في الابعاد الثلاثه، وهو عباره عن مقدار الجسم الطبيعي، وهو عرض قائم بالجسم الطبيعي الذي هو جوهر. غايه الامر هذا جوهر امتداد مبهم، والاخر عرض امتداد متعين في الابعاد الثلاث. هذا هو البحث الاول. نطبق العباره، قال وقبل الخوض في المقصود يعني في اثبات تجوهر الجسم، نقول الجسم يقال بالاشتراك على الطبيعي المعلوم وجوده بالضرورة، باشتراك لفظي باشتراك اللفظي بالاشتراك الصناعي باشتراك اللفظي على الطبيعي المعلوم وجوده بالضرورة. وجود الجسم معلوم بالضرورة ليش؟ لأنه محسوس، وإن كان محسوس بالعرض فوجوده بديهي، لأن الحس من البديهيات، الحس ما حكم العقل، لأن العقل يحكم بوجود الجسم الطبيعي بمعونة الإيه؟ الحس، فهذا حكم قطعي بديهي بلا شك. المعلوم وجوده بالضرورة، بالضرورة العقلية بمعونة الحس، لأن الحس مع الجسم محسوس بالعرض معقول بالذات كما قلنا، واضح؟
يعني هنا خاص وعامكم
ها؟
هنا الخاص والجانب الحسي والخاص؟
لا لا، الجانب الحسي كطريق للمعرفة، أداة المعرفة، هذه البديهيات. في المنطق من اليقينيات الستة الحس. نعم، وجوده بالضرورة وهو الجوهر، هذا تعريف حد الجسم الطبيعي، وهو الجوهر الذي يمكن أن نفرض فيه أو نفرض فيها أن تفرض أو تفرض فيه الأبعاد الثلاثة. ما هي؟ أعني الطول والعرض والعمق. وعلى التعليمي، عطف على إيه؟ على الطبيعي، على الطبيعي وعلى التعليمي، وعلى التعليمي، وهو ما هو التعليمي؟ الكم المتصل، لو قال القارة أيضا أدق يعني، الذي له الأبعاد الثلاثة، الذي له الأبعاد الثلاثة، الآخر قابل للأبعاد الثلاثة والآخر نفس الأبعاد الثلاثة، المقدار نفس الأبعاد الثلاثة، مو شيء له الأبعاد الثلاثة، هو نفس الأبعاد الثلاثة، والجسم الطبيعي قابل للأبعاد الثلاثة، واضح؟ وقلنا هذه القابلية لأبعاد الثلاثة موجودة دائما في جميع الأجسام بمختلف أشكالها وأنواعها. لذلك ينظروا يضربوا مثال الشمعة، يقول انظر للشمعة لها شكل معين اسطواني، الشمعة ممكن تغير أشكالها، تتغير أشكال شكلها، تصير مسطرفا كرة، تصير اسطوانة، تصير مخروط، ها؟ إذن هذه الأبعاد اختلفت، ولكن بقى حقيقة واحدة وهي إيه؟ أصل فرض الأبعاد الثلاثة وقابلية الأبعاد الثلاثة محفوظ، وهذا كشف أن هذا أمر ذاتي، لأن الذات لا يتغير ولا يتبدل، واضح؟ لكن كون هذه الأبعاد تغيرت فهذا كشف عن عرضيتها، هذه أدلتهم على عرضية الجسم التعليمي، وليس محلنا أن نحدد البحث عنها بالتفصيل. قال وهو الكم المتصل الذي له الأبعاد الثلاثة. طيب ما هو المراد عندما قلت تجوهر الأجسام أي جسم؟ قال والمراد ها هنا هو الأول، يعني الجسم الطبيعي، لأن هذا موضوع الطبيعيات، أما الجسم التعليمي موضوع ليش؟ الرياضيات بعد، موضوع الهندسة. والمراد ها هنا يعني في هذا النمط هو الأول، يعني الجسم الطبيعي، فإنه أي الجسم الطبيعي موضوع العلم الطبيعي، واضح أم لا؟ هنا طرح إشكال للفاضل الشارح فخر الرازي. نعم أظن هذا هو الإشكال الأول في هذا الكتاب، الإشكال الأول يعني، بسم الله الرحمن الرحيم، أول الإشكال للفاضل الشاذر الشارح، وما أكثر إشكالاته، وإشكالاته تزيد طبعا تضاعف في هذا النهج السابع في المجلد الثاني، وتصل إلى الذروة في ليش في النهج الثالث اللي هو طبعا المقصود بالذات له من باب العقائد، فما يترك مسألة إلا ويخدشها، أصلا ما يترك مسألة إلا ويخدشها، واضح؟ فيشتد وجوده في المجلد الثالث هنا شوية يعني. نعم، وإشكالاته طبعا كما قلنا إشكالاته فنية، يعني إشكالاتها مثل هذا المحدثين، هذا موجودين لانه هذول اشكالات من السوسطائية هذه. يعني يكفي انسان درس منطق مظفر حتى يرد عليه مول. اما هلا الاشكال فخر رائز صاحب فن اشكالات انسان من اهل البيت، اهل بيت الصناعه مو من الاجانب، واضح انسان من اهل البيت. فاشكالاته في اكثرها، ما اقول كلها، اكثرها اشكالات قويه وفنيه وتحتاج الى صناعه وحرفه في الرد عليها. المهم هنا الشارع الفاضل الشارح أشكل على حد الجسم، قال هذا ليس بحد، هذا رسم. أشكل على حد الجسم الطبيعي وهو أنه جوهر قابل للأبعاد الثلاث. قال لا، الجوهر جنس لما تحته من الأنواع، هذا جري مع أصحابه من المتكلمين. ولا الفصل ولا القابلية أيضا فصل. أما كون الجوهر ليس جنسا له، ترى عدة إشكالات موجودة في المباحث المشرقية، من أراد أن يراجع في المباحث المشرقية طويلة من هذا الأمر. هو أولا أنه قال الجوهر هو الموجود لا في موضوع، وقال أن الله سبحانه وتعالى موجود أيضا لا في موضوع. الله ما موجود في محل، مقائم بالغير، جوهر. فإذا كان هكذا الله موجود لا في موضوع وهذا الجسم موجود لا في موضوع، فاشترك الجسم مع الواجب سبحانه وتعالى في الجنس، فلابد أن يتميز عنه ليه؟ بالفصل. فيتلزم تركب الواجب من الجنس وإيه؟ وفصل، وهذا باطل بالاتفاق، واضح ام لا؟ وغيرها من الإشكالات الموجودة الأخرى لا محل للتعرض لها كلها، يعني هون ليس محل لنا مبنى على التحقيق في هذه الأمور. فهذا هو الإشكال طبعا، وهذا الإشكال واضح بطلانه، لأنه الجوهر، وهذا أمر شائع للمتكلمين للأسف الشديد، الجوهر ليس هو الموجود لا في موضوع. الموجود لا في موضوع هذا من لوازمه، ليس هو الجنس. الجنس هي الماهية التي تقتضي الوجود لا في موضوع، نفس ماهية الطبيعة التي تقتضي الوجود لا في موضوع، وهذا أمر لازم للماهية، حقيقة للماهية، حقيقة الماهية هذه. هذا الاقتضاء تقتضي بذاتها الوجود لا في موضوع، لأنها الموجودة لا في موضوع، لأن بالاتفاق الوجود زاد على الماهية، فمحال يكون الوجود أصلا يؤخذ حد في الماهية، الوجود زاد على الماهية.
الجوهر جنس عالي، لا
جنس عالي،
لا جنس له حتى يقال مثل هذا الذات.
لا، الجوهر في جنس للجسم، مو الموجود الماهية الموجودة جنس لل،
بس هذا الموجود لا في موضوع. هذا كأنما يريد أن يقول هو حد الجوهر.
اي حد الجوهر، ايه
هو يقول حد الجوهر، إيه؟ والحال أنه ليس حد الجوهر.
جيد، بس هو عرف الجوهر بأنه هو الموجود لا في موضوع،
هذا من دوازم.
وإذا اعترفت الجوهر موجود له موضوع جعلته جنس الجسم، مو جنس إن الجسم مو موجود لا في موضوع، ما أنه موجود لا في موضوع، متوجه؟ الجسم ليس جنسه أنه موجود لا في موضوع، جنسه الماهية. فهنا أخذ اللازم مكان ليش؟ مكان الملزوم، وهذه مغالطة واضحة من أي باب، أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، بابك وقارته في المغالطة واضحة. فهو هيبا على كل إشكالات أو معظمها.
الجسم جنسه الجوهر،
مو
جنسه الماهية.
جنسه الماهية التي إن وجرت في خارج كانت لا في موضوع ولولا على أساس الجوهر هكذا، مو جنسه الموجود لا في موضوع.
جنسه الجوهر نقول.
إيه جنسه الجوهر، ما هو الجوهر؟ ما هو الجوهر؟
هو الماهية.
الماهية.
الماهية هو مفهوم عرضي بالنسبة للجنس، للجوهر والعرض مثلا. الماهية نفسه ما إذا قلنا الماهية جنس الجسم.
جنس الجسم، جنس الجسم. أنت الأول الجوهر هذا جنس عالي ليس له جنس فصل، يعرف باللوازم. لكن إحنا عندما نعرف هذا الجوهر نعرفه بإيش؟ بأنه الماهية التي إذا وجدت مو الموجودة في موضوع. هذا تعريف الجوهر الصحيح. إذا لو قلت الموجود له في موضوع يرد إشكالاته كلها، منها مسألة الواجب. إحنا عايزين ندفع عنه الواجب مو جوهر، ويقول الواجب جوهر بناء على تعريف الواجب جوهر، وأنت لم تحسن تعرفنا. إحنا تعرفنا مو هكذا، تعرفنا مو الموجود لا في موضوع. تعرفنا هو الماهية التي إن وجدت كانت لا في موضوع، ويخرج الواجب عنها. الواجب ليس بماهية، لا ماهية له، واضح أم لا؟ أه. فهنا أخذ لازم الشيء مكان نفس الشيء. فإحنا ما نقول الجسم هو الموجود لا في موضوع، الجسم هي الماهية التي إن وجدت كانت لا في موضوع، واضح؟ فيندفع إشكاله، فأخذ اللازم مكان ملزوم.
الجسم مو الماهية التي إذا وجدت كانت، هذا الجوهر إذا الماهية التي إذا وجدت كانت.
وإحنا هو جسم، ما هي التفصيلية، الحد التفصيلي للجسم هنا. نعرف الجسم.
الجسم.
التعريف تفصيلي.
الجسم إذا عرفناه نقول جوهر.
ده. وما هو الجوهر؟
إذا رفعنا الجوهر.
وما هو الجوهر؟
نخلي مكانه خاصيته.
أيوة ما هو الجوهر؟
موجود لك في موضوع خاصته هو.
لا خاصيته هو مو هذا، لكن تعريفه مو صحيح هذا.
هذه خاصة.
تعريف خاصة له يعني لوازمه هو هذا. لكن هذا ليس هو التعريف المأخوذ، هذه من لوازمه. لكن إحنا ما نعرف الجواب أنه موجود لك في موضوع. غلط هذا.
وبعدين الآن لو عرفنا جسم بأنه ما هي إذا وجدت خارج وجدت له في موضوع قابل لأبعاد ثلاثة، راح يبقى حد.
نعم.
راح يبقى حد.
حد. حد تفصيله.
إحنا شلنا الجسم، شلنا الجوهر، الجوهر اللي كان.
واحد تفصيله.
وخلينا مكانه.
تفصيله.
لازم الجوهر.
إيه لازم الجوهر.
لازم. نعم. يعني لا يضع حد، لو وضعنا مكان الذاتي لازم الذاتي هو يغير الحد. يعني الجوهر ذاتي للجسم.
أي.
والموجود لا في موضوع لازم للجوهر. فإذا رفعنا الجوهر وخلينا الموجود لا في موضوع صار خلينا لازم الذاتي مكان الذاتي، هذا ما يبقى الحد حد.
لا احنا قلنا هذه البسائط، البسائط يعني جوهر بسيط ليس له جنس فصل، يعرف بلوازمه.
من يعرف بلوازمه؟
متواجد ذا متواجد عرف بلوازمه وليس له جنس فصل بالجوهر. فده شيء طبيعي، لابد في النتيجة ان الجسم تعرفه ببسائطه يعني بالجوهر، ثم أردت ان تعرف البسائط تعرف بلوازمها. فنفس الجوهر هو نفس جنس للجسم، مو الموجود له في موضوع جنس للجسم. هو هذا واضح ذا هو كلامه هو هذا. فإذا هو أخذ لازم الشيء مكان الملزوم، هذا الدفع الأول. إشكاله الصنع على الفصل. الفصل ما هو؟ يقول القابلية، أنت عرفت أنه القابلية للأبعاد الثلاثة. وانظر القابلية هذا مفهوم إيش؟ مفهوم إضافي. القابلية يعني قائم بالقابل والمقبول، القابلية منتزعة من قابل ومقبول، فهي نسبي، مفهوم نسبي. إذا كان مفهوم نسبي فقط عن عرض الجوهر ما يكون نسبة. النسبة هي إيه؟ عرض، من أضعف أنواع العرض كما تقول مقولة النسبية. إذا نسيب الفصل عرض ومو الإشكال، قوانين يلزم عدة إشكالات. أولا يلزم تقاوم الجوهر بالإيه؟
بالعرض.
هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني إن هذه الفصل لو كان هو القابلية وكان عرض فيحتاج إلى محل، محل يحتاج أن يكون فيه قابلية ليه؟ لهذه القابلية، فيلزم أن يكون للقابلية قابلية وأن تصير موجودة ويلزم ليه؟ تسلسل. واضح؟ في القابلية قابلية، بعد القابلية أيضا عرض فنحتاج إلى محل، والمحل يحتاج إلى قابلية، يحتاج إلى قابلية لا إلى نهاية، فقلنا هذا أيضا باطل. واضح؟ المحقق طوسي رد عليه قال أولا الفصل ليس هو القابلية، الفصل هو القابل وليس القابلية، يعني المشتق، لأن القابلية ما تحمل على الجسم، ما يقول الجسم مش قابلية، الجسم مقابل للأبعاد الثلاثة مو قابلية، يحمل المشتق، والمشتق يعني القابل، القابل يعني الذي ثبتت له القابلية، ثبت له مبدأ الاشتقاق. واضح؟ فإذا أنت أيضا لم تعرف الفصل المنطقي تعريف صحيح، قلت الفصل هو القابلية معنى الفصل هو القابل مو القابلية. هذا بالإضافة إلى أمر آخر، هو أن الفصل هو نجاو لم يجرد المحقق الطوسي، هو الأهم أن الفصل لا جوهر ولا عرض، وهذه إشكالات كثيرة يعني يتورط فيها المتكلم. الفصل لا جوهر ولا عرض، قلنا الفصل هو عبارة عن مفهوم بسيط، يعني الفصل المنطقي بعد ما لك علاقة بالفصل الحقيقي اللي هو مبدأ الاشتقاق، مبدأ الاشتقاق. الفصل المنطقي وهو مفهوم بسيط، الناطق، الكاتب، القابل، هذه مفاهيم بسيطة لا هي الجوهر والعرض. حتى أن تقول هذا عرض والجوهر ما تقوم بها، هو نفس المشاكل هذه وقعوا فيها هذه. عندما قالوا هذا فصول الجواهر جواهر ووقعوا في المشاكل هذه. الفصل هو جوهر ولا عرض، مفهوم بسيط. واضح أم لا؟ هذا هو الجواب على إبطاله لحد الجسم وهو مردود بالبيان اللي احنا قدمناه. نطبق العبارة، قال وقد زيف الفاضل الشارح، يعني أبطل، زيف يعني أبطل، وقد زيف الفاضل الشارح. قلنا الفاضل الشارح هذه للإمام الرازي يعني كاشف عن مقابل العلم الشامخ، يعني كلمة الفاضل هذه ده يستعملوها فقط في الزمان القديم يعني في سوق آية الله العظمى الآن هكذا عندنا. ليش؟ لأن مثلا كان يقولوا إنسان العالم إذا كان نحري يسموه علامة، العالم إذا كان نحري يسموه علامة، صيغة مبالغة بعد، صيغة مبالغة. فإذا زاد علمه على العلامية أيضا صير فضل علمه على فوق العلم، فاضل على العلم، فيسمى فاضل يعني أعلى ما يمكن أصل إليه العالم، الفاضل يعني فوق العلامة. واضح؟ يعني الذي فاضل علمه وأفاض على الآخرين.
واضح؟ فهذا يبين مقام الفخر الرازي العالي عند الحكماء، أو على الأقل عند محق الطوسي هنا. قال: وقد زيف الفاضل الشارح حده، حد الجسم الطبيعي، حده المذكور بوجهين. أما أولا فبأن الجوهر ليس جنسا لما تحته، لما تحته من الأنواع، هذه المادة والصورة والجسم والعقل والنفس، فمعروف الأنواع الخمسة للجوهر، ليس جنسا لما تحته، وأحال بيانه على سائر كتبه. قال: رجعوا كتبنا في موردها، بحث مشغول وغيرها مفصل. وأما ثانيا، يعني الإشكال الثاني، فبأن قابلية الأبعاد ليست فصلا. لماذا؟ لأنها لو كانت وجودية، يعني لو كانت هذه القابلية، هذه الفصلية وجودية، لكانت عرضا. لماذا؟ إذ هي نسبة، ما والجوهر ما يكون نسبة، فهو عرض. إذا الموجود إما جوهر أو عرض، فإن لم يكن جوهر فهو قطعا عرض. طيب ما الإشكال؟ قال: ويلزم من كونها عرض، من كونها عرضا، احتياج محلها إلى قابلية أخرى لها، فللقابلية قابلية وتسلسل.
جزئين ثلاثة أربعة بهما يطلع، واضح؟ واضح. يعني اقتضاء موجود، زاد يعني اقتضاء الموضوع.
وأيضا يلزم أن يكون الجسم متقوما بالإيه؟ بالعراض، متقوما بالعراض. والجواب عن الأول يعني في نفي جوهرية الإيه؟ جنسية الجوهر للجسم. والجواب عن الأول أنه إنما أبطل كون الجوهر جنسا في كتبه بأن أخذ مكان الجوهر الموجود لا في الموضوع، وأبطل كونه إيه؟ جنسا. محال أن يكون جنس الجسم هو ليه؟ الجوهر. ليش؟ لأن الجوهر موجود لا موضوع، هذا أيضا موجود لله سبحانه وتعالى. فلو كان جنس لكان جنسا مشتركا بين الله سبحانه وتعالى والأجسام، فيرجع يحتاج إلى إيه؟ فصل مقاوم، فيلزم تركه الواجب من جنس وفاصل. فأخذ مكان الجوهر الموجود لا في موضوع، وخير الموضوع ليس بجنس، فإذا الجوهر ليس جنس. واضح الاستدلال هكذا: الجوهر هو الموجود لا في موضوع، والموجود لا في موضوع ليس بجنس بالأدلة اللي قامها، فالجوهر ليس جنس. واضح أم لا؟ قياس بشكله. وأبطل كونه جنسا، وهو لازم، يعني والحال أنه لازم من لوازم الجوهر، ولا شك في أن لازم الجنس لا يكون جنسا. لازم الجنس ما يكون جنس. الجوهر نفسه هي الماهية التي موجودة، هي الجنس مو الموجود هو لازم الجنس، ولازم الجنس لا يكون جنسا. وعن الثاني يعني عن إبطال فصلية القابل للأبعاد الثلاثة، أنه أبطل كون قابلية الأبعاد فصلا، وهي ليست بفصل، لأنها لا تحمل على ليه؟ على الجسم، والفصل يحمل على الجسم بقى. الإنسان ناطق، الإنسان كاتب مثلا، البقر الفرس الصاهل إلى آخره. فهنا يقول لا تحمل عليه القابلية، لا تحمل. وإلا إذا حمل بالاشتقاق يصير هذا القضية أصلا مو صحيحة، قضية مو صحيحة. أن يقول الإنسان نطق مو صحيح، هذا يصير جزء، وجزء ما يعمل على الكل. مثلا جزء، وإذا كان هذا المحدود مركب يصير جزء، حمل جزء لا يعمل على الكل. فهذه القابلية واضح جزء، فلا تحمل على الكل. قابل يعني المشتق ما استبت له القابلية، بل الفصل هو القابل للأبعاد المحمول على الجسم. ذو قابلية، يحمل الاشتقاق، وهو شيء ما من شأنه قبول الأبعاد. وانت أضيف هذا الكلام ما قلته حتى نوعاً في الإبطال. والفصل بهذا الشكل هو جوهر ولا عرض. نعم القابلية لا عرض، ما في إشكال في أي مقولة، مقول انفعال نسبية كما تسميها، ولكن ليس دي الفصل. الفصل لا جوهر ولا عرض، هو لابد كان يضيف هذا إضافة مهمة. والحال أن الفصل لا جوهر ولا عرض، هو أبطلها فقط عن طريق منع الحمل. لكن حتى نتمم كلامه يقول والفصل يعني القابل لا جوهر ولا عرض، حتى يلزم هذه الإشكالات التي قالها، يعني لا يحتاج إلى محل حتى يتسلسل، ولا هذا لا يحتاج إلى محل حتى يتسلسل، ولا يلزم تقوم الجوهر بالعرض. مفهوم بسيط، انتهت القضية، يندفع إشكالاته كلها. فظهر أنه يعني الفاضل الشارع في هذا التزييف مغالط. اكتب من أخص ما بالعرب مكان ما بالزاق. ثم أفاد. أفاد يعني أحسن. تكلم على الاستقامة. عندما يقول أفاد يعني جزاه الله خيرا. أفادنا. وإفادته أكثر من إشكالاته. يعني إفادته كثيرة. يعتبر الفاضل الشارع من أحسن شروح الإشارات. شرح الفاضل الشارع الإمام الرازي من أفضل شروح الإشارات وقعا ببيانه الجميل، لأنه وقع من أمراء البيان. خطيب بعد كان رجل خطيب مفوق، وكان بيانه بلا شك أفضل من بيان محق الطوسي وبيان الشيخ الرئيس. يعني وقع روج للحكمة، روج للحكمة. لأن هذا ما كل إنسان يسأل يفهم الشيخ الرئيس وبيان محق الطوسي، ولا تعقيد لفظي فضل عن المعلم الأول أصلا مو عربي أصلا، تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. لكن هذا بيانه للإنسان اللي يريد أن يبتدئ درس الحكمة يروح يقرأ هذا الشرح، يقول له إشكالات وزهورات عن إشكالات، يصير كتاب ممتاز جدا للمبتدئ، لأنه بيانه لطيف جميل فصيح واضح واضح مشاع. وذلك ابن تيمية كما يقول ابن تيمية هذا يقول بيقول على المحق الطوسي والفاضل الشارح، يقول هذا المحق الطوسي فهذا زنديق لا محالة، لأنه دافع عن الـ عن الـ هذا دافع عن الحكماء وتبنى مبانيهم. أما بيقول الفخر الرازي فسيطول وقوفه يوم الحساب، لأنه إن كان يعني دافع عن أهل الحق لكن روج لمذهب الزنادقة بين المسلمين بأسلوبه بيان فصيح، وكان يطرح يحقق مبانيهم بأحسن أسلوب وأحسن بيان واضح. وهذا معصية عظيمة وترويج البدعة بين المسلمين. نعم
من يأتي للجواب إذا ما يعرف يجاوب.
أحسنت. يقول يقول يبين مباني الفلاسفة على أحسن نحو من التحقيق والفصاحة، وعندما يأتي للدفاع أو بيان مذاهب أهل الحق بين نحو ضعيف فيخسر أهل الحق. نعم يقول يبين مباني أهل الحق بنحو ضعيف إشكالاته. فكان يقول أنه كان متعمد هذا ما معلوم. بعضهم يقول أنه كان متقي، يعني يستعمل التقية، يعني قرر هذه النهاية بصورة جميلة جدا ويطرح إشكالات مثلا ضعيفة بعض الأحيان باب التقية بحيث اللبيب يفهم من هذا الإشكال غير وارد. بعض الحين بعض العلماء يحمل على التقية أنه كان متقي، ولو الإنسان اللي مو مقتنع بالحكمة ما ضيع عمره كله في الشرح وكتب كتاب الحكمة والحكمة، مثل الغزالي فقط يمسك كتاب وينقض وانتهى. لكن هذا تأليفاته والحكمة أكثر من تأليفاته الفقه والأصول. واضح؟ هذه ليست مسلك الإنسان المعادي للحكمة. واضح؟ بجانب أنه يثني كثير على الشيخ الرئيس ويثني على الحكماء. يعني هو في المحصل يقول الشيخ الرئيس عجزت النساء أن تجد مثله. هو في الشيخ الرئيس في وصف الشيخ الرئيس. فهذا كاشف والله العالم بما حكت الحال. المهم يقول ثم أفاد أن الجسم هنا قام بالتقسيم شغلته هذه شغلة التقسيم المنطقي هذا المتكلمين بارعين فيه جدا أكثر من الفلاسفة. هل التقسيم هذه التقسيمات المنطقية هذه بارع جدا. هنا هذه الإفادة ليش جابها؟ حتى أيضا ينحرر محل البحث عن الجسم. إحنا عرفنا إلى هنا أن الجسم نبحث عنه هو الجسم ليه؟ الطبيعي انتهت القضية وعرفنا حده. ثم يقول الجسم إما مؤلف وإما مفرد. المؤلف يعني مركب، إما مؤلف من أجسام مختلفة أو من أجسام متشابه. المؤلف من أجسام مختلفة مثل الحيوان، أجسام مختلفة في الماهية، أنواع طبيعية مختلفة، هم لا جلد هم لحم هم عظام هم عروق هم أعصاب هم إلى آخره. واضح؟ هذه كلها أجسام مختلفة في الطبيعة. فالحيوان مركب، عليكم السلام، هذا مركب من أجسام مختلفة. واضح أم لا؟ وأجسام مشتركة مثل ماذا؟ مثل هذه الطاولة. الطاولة مركب من أجسام لكن متفق بالحقيقة كلها خشب. الطاولة كلها خشب. نفس الطبيعة الخشبية. هذه الطاولة أو السرير زي ما يقول. السرير كله من خشب. أو كله من حديد مثلا. أجسام. مو جسم واحد مفرد ولكن متفقة الحقيقة. واضح؟ هذا بالنسبة للمؤلف. الجسم البسيط المفرد هو الذي ليس مؤلف بعد من أجسام، جسم مفرد. قال له هذا موضوع العلم ليه؟ طب نبحث عن هذا المفرد هذا. يعني صورة ما هي واحدة؟ خشب مثلا. السرير كله خشب، هو كله حديد أو الكرسي أو كده. واضح ام لا؟ قال موضوع بحثنا هو الجسم المفرد، ما له علاقه بالجسم المؤلف، لانه هو محل بحث. هو الجسم المفرد اذا حققناه الجسم المؤلف تعرف الجسم المفرد مقاوم للجسم المؤلف، اذا عرف البسيط عرف المركب بعد. ما نحس نبحث عن ماهيه المؤلف، نبحث عن ماهيه البسيط المفرد، واذا عرف ماهيه المفرد عرف ماهيه ليش المركب. واضح ام لا؟ قال يقول ثم أفاد أن الجسم إما أن يكون مؤلفا من أجسام مختلفة كالحيوان أو غير مختلفة كالسرير، وإما مفردة ولا شك في أنه قابل للانقسام. توجه ما حد البحث هو جسم مفرد، ثم يقول ينتقل إلى تقسيم آخر يقول لا شك أنه قابل للانقسام. ليش؟ لأنه امتداد بعد امتداد الجسم والممتد له على الثلاثة بقى. كل امتداد العقل قطعا يحكم به انقسامي، يعني بلا شك ما يكون هناك عاقل يمنع انقسام الجسم، ولكن مراتب الانقسام تختلف. هو مذكور انك نشرها من باب الإفادة. الجسم الطبيعي يقبل القسمة العقلية، اما الجسم التعليمي يبقى يقبل القسمه الايه الوهميه. لا هو مو فقط المواد، لا مو الخارجيه، يقبل القسمه الوهميه يعني الفرضيه الوهميه
فرضية. وال
اها اما الذي يقبل القسمه الفعليه فهي الماده هي التي تقبل القسمه الفعليه، لان الجوهر المتصل كما سياتي الاتصال ما يقبل الانفصال، الشيء ما يقبل ايه نقيضه، ما يقبل ضده، لكن يمكن ان يقبل. واضح؟ فإذا انقسم بالفعل برهان الهيولة هو هذا، إن القابل لابد يكون مع المقبول، والشيء ما يقبل إيش؟ ما يقبل نقيضه. وهذا برهان إحنا إذا أثبتنا أن الجسم متصل بالذات بنفي جزء الأجزاء، والمتصل ما يقبل المنفصل، الشيء ما يقبل نقيضه، إذا مش معنى نقدين في الخارج، صحيح ولا؟ فإذا قبله شيء آخر غير الصورة، وهي ليه؟ وهي المادة، ثبت المطلوب. واضح؟ برهان فصل واضح من برهان قطعية واضحة، أنا في وجهة نظري من أقوى برهان إثبات الهيولة. سيأتي بحث مجرد. مهم من الكلام نحن فين؟ ها إن يقول هذا قابل للانقسام، الجسم المفرد قطعا قابل للانقسام بالنوع إحنا بيننا، سواء بالعقل بالوهم في الخارج قابل للانقسام. ثم يقسم هذه القابلية للانقسام، إما تكون جميع الانقسامات موجودة بالفعل، وإما تكون موجودة بالإيه؟ بالقوة بعد. ما معنى جميع الانقسامات موجودة بالفعل؟ جميع الانقسامات موجودة بالفعل يعني مركب من أجزاء لا تتجزا. افرض الجسم مركب من يكون مثلا من 1000 جزء لا تتجزا، كل ما يصير 1000 واحد يقول ما يصير 1000 جزء لا تتجزا بعد ما يتجزا، ما يصير 1000 واحد مثلا. جميع الانقسامات الموجودة بالفعل هذا كشف النزول لا تتجزا حاصلة بالفعل. جميع الانقسامات حاصلة بالفعل يعني اكتب مركب من أجزاء لها الجسم. هذه تعبير آخر عن هذه العبارة. طب واضح؟ جميعها حاصل بالفعل ولا يمكن أن يقسم هذا لا يتجزب، أو لا جميع الانقسامات ما حاصل بالفعل بالقوة والشق، وكل واحد منهما هذه الانقسامات إما متناهية أو لا متناهية. يعني إيش؟ يعني بالنسبة للشق الأول جميع الانقسامات اللي حاصلة بالفعل متناهية، أو جميع الانقسامات أو الأجزاء التي تتجزأ لا متناهية. هذا أيضا قسمة عقلية، إما هذه الانقسامات موجودة بالفعل متناهية أو لا متناهية. وأيضا الذي بالقوة ليس مركب من أجزاء، ولكن يمكن العقل أن يقسمه أقسام لا متناهية أو متناهية أيضا. واضح؟ فإذا هناك أربع مباني: الجسم المركب من أجزاء لا تتجزأ متناهية، هذا مبنى مشهور المتكلمين. واضح؟ مشهور المتكلمين على هذا الأشاعرة وأغلب المعتزل. أو لا، مركب من أجزاء لا تتجزأ متناهية، آسف غير متناهية، وهو مبنى النظام للمعتزلة. النظام هذا كان من كبار متكلمي المعتزلة، قال أجزاء لا تتجزأ ولكن لا متناهية. ما السر في هذا؟ سيأتي. الثالث: الجسم ليس مركب من أجزاء لا تتجزأ، ولكن يمكن أن ينقسم قابل للقسم يعني بالقوة، قابل للقسم. الوهم والعقل ممكن يحتمل فيه الانقسام، لا إلى إلى ذكرنا إلى نهاية حيث يقع في العقل، ولا ما في ما ينقسم بعد القسم الفرضية ها. ما يقبل بعد ذلك هذا مبنى الشهرستاني، محمد الشهرستاني صاحب الملل والنحل، وهذا مشهور من كبار المتكلمين الأشاعرة، الشهرستاني محمد الشهرستاني، هذا كان من المتكلمين الأشاعرة المتعصبين ضد الفلاسفة، كان له عداوة لدودة مع الفلاسفة، وألف كتب كثيرة من أشهر هذه مصارع الفلاسفة، قال له اسمه مصارع الفلاسفة، واضح؟ فرد عليه المحقق الطوسي بمصارع المصارع، هذا مصارع المصارع رد عليه، هذا موجود من كتب جيدة لطيفة يعني. المهم هذا محمد الشهرستاني يقول لا، الجسم بسيط مو مركب من أجزاء جزء، ولكن عندما لا يمكن أن نفرض فيه انقسامات لا متناهية، قسمة عقلية تتوقف، واضح؟ أما الرابع لمن الرابع وهو لا، أن الجسم بسيط ليس مركب، يعني معنى ليس مركب من أجزاء لا تتجزأ، ويمكن أن ينقسم، العقل يقسمه لا إلى نهاية، لا يعني إيش يعني لا يقف عند حد، لأن جزء الجسم يعني الجسم عندما ينقسم يصير إيه؟ جسم أيضا بعد يقول جسم، والجسم يعني امتداد، والامتداد يحكم العقل دائما نحو القضية الحقيقية، أن الممتد دائما إيه؟ له يمين غير يسار وفوق غير تحت يقبل القسم دائما، فذلك لا إلى نهاية، ما في مانع من أنه يمتد لا، وإن كان لا يخرج الفعل، هذا اللي مانع آخر، لا يخرج من الفعل استحالة اجتماع أجزاء لا متناهي في الوجود، في وجود الطبيعة، ولكن العقل ما يمتنع عن فرض انقسامات لا متناهية في هذا الإيه؟ الجسم. إذن أربعة، وهذا مبنى الحكماء الذي يتبناه الشيخ الرئيس ويدافع عنه ويحاول أن يثبته، واضح أم لا؟ فإذا هذه القسمة أخرج لنا أربعة إيه؟ مذاهب، واضح؟ يقول ثم أفاد أن الجسم إما أن يكون مؤلفا من أجسام مختلفة كالحيوان أو غير مختلفة كالسرير، وإما مفردة، ولا شك في أنه يعني الجسم مفرد قابل للانقسام، ليش؟ لامتداده، ولا يخلو من أن يكون أو أن تكون جميع الانقسامات الممكنة حاصلة بالفعل فيه، يعني يكتب مركب من أجزاء هذا الجسم أو لا يكون، يعني ليس مركب من أجزاء هذا الجسم، وعلى التقديرين فإما أن تكون الانقسامات يعني متناهية أو غير متناهية، متناهية أو غير متناهية على الانقسامات. قال فها هنا يعني فضل الشارح، فها هنا احتمالات أربعة، أولها كون الجسم متألف من أجزاء لا تتجزأ متناهية، وهي ما ذهب إليه قوم من القدماء وأكثر المتكلمين من المحدثين سواء من الأشاعرة أو المعتزلة. وثانيها كونه متألفا من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية، وهو ما التزمه بعض القدماء والنظام من متكلم المعتزلة ابن عطاء وغيره، اسمه واصل ابن عطاء. وثالثها كونه يعني الجسم المفرد الطبيعي غير متألف من أجزاء بالفعل لكنه قابل لانقسامات متناهية، وهو ما اختاره محمد الشهرستاني في كتاب له سماه بالمناهج والبيانات، بالمناهج والبيانات هكذا قال الفاضل يعني هذا الشرع في كتابه الموسوم بالجوهر ليه؟ فرد جوهر فرد يعني جوهر لا ينقسم. ورابعها كونه يعني الجسم الطبيعي غير متألف من أجزاء بالفعل لكنه قابل لانقسامات غير متناهية، وهو ما ذهب إليه جمهور الحكماء الكل الحكماء، ويريد الشيخ أن يثبته بما أنه هو رئيس الحكماء بعد. وأما الجسم المؤلف فسيقول فيه إن شاء الله تعالى بعد الانتهاء من تحقيق الجسم المفرد ننتقل إلى الجسم المؤلف المركبات وغيرها في المستقبل في النمط الثاني إن شاء الله في المواليد الثلاثة وغيرها. قال وهم وإشارة، هذا بسيط في شيء. هنا بدأ الشيخ في الإبطال، وهم يعني غلط بعد، وهذا تعريف كما قال الفضل الشارع تعريف مجازي، تعريف لأن تعريف المسبب بالسبب، لأن علة الغلط دائما هي الوهم، هو الواهمة التي دائما بضعف تمييزها لا تفرق بين ما للشيء، ما بين الشيء بين هذا، بين ما هو الشيء في نفسه وبين ما هو غيره، بين الشيء في نفسه وبين ما هو إيه؟ أصل مغلطة هذه رغم أنواع المغلطات الكثيرة يجمع هذا الأمر، أن الإنسان يضع الشيء ليس في محله، أن تتوهم الأشياء ليس على ما هي عليه في النتيجة، نحن مطابق للواقع، ليس الإنسان يميز بين ما هو للشيء في نفسه وما هو لغيره. جيد، وهم يعني غلط. وإشارة، قلنا أن الإشارة في كتاب الإشارات يعني البرهان النظري التنبيه، وهذا يكون على الأمور غير بينة، التنبيه هيكون على الأمور ليه بدأ تنبيه الغافل، مجرد توجيه ولفت نظر، وإلا ليس برهان، لأن الواضح لا يحتاج إلى توضيح، لكن يحتاج إلى إيه؟ إلى التفات. يعني أنا حتى أثبت لك هذا موجود، هذا المصباح، ما أنا أستدل عليك أقول لك أنظر إلى أعلى تعرف المصباح، ما هذا يقبل لك دليل برهان عليه واضح، فمجرد أقول ارفع رأسك، التنبيه هذا التنبيه، أو إنسان نايم مش عارف الذي حوله أوقظه، لا أكثر من هذا. فيقول وهم وإشارة، يعني هذا مبنى المتكلمين الجزء الذي يجزأ وهم باطل سببه الوهم، ونحن نقيم دليل وبرهان على إبطاله، واضح؟ وهم وإشارة غلط وبرهان على إبطاله. قال الفاضل الشارح إن الشيخ يريد بالوهم في هذا الكتاب المذهب الباطل أو السؤال الباطل، وذلك لأن العقل قد يعرض له الغلط أو يعرض له الغلط من قبل معارضة الوهم إياه، فتسمية الرأي الباطل بالوهم تسمية المسبب باسم السابق مجازا. وقد مر أنه يسمي الفصل، يعني الشيخ يسمي الفصل المشتمل على حكم يحتاج في إثباته إلى برهان بالإشارة، يسميه بالإشارة، والفصل المشتمل على حكم يكفي في إثباته تجريد الموضوع والمحمول عن اللواحق، يعني تصور حقيقة الموضوع والموضوع والمحمول، يعني يكون بديهي بعد، الذي يكفي في إثباته تجريد الموضوع والمحمول عن اللواحق أو لا، أو النظر فيما سبقه من البراهين بالتنبيه، مو بالطريقة، يعني القضية قلنا البينة أو المبينة، ليس سبق بيانها ثم تنبيه، ما يعيد ما يكرر. أما القضية البينة فلا تحتاج إلى إيه؟ إلى بيان، وأما القضية المبينة وإن كانت تحتاج إلى بيان لقد سبق إيه؟ سبق بيانها، فلا تحتاج إلى تكرار البيان مرة أخرى، فيسمى كلاهما بالتنبيه. نعم، في إثبات الموضوع المحمول على اللواحق أو النظر فيما سبقه من البراهين بالتنبيه، يسمى بالتنبيه. ولما أراد في هذا الفصل إبطال الرأي الأول من الأربعة المذكورة، فعبر عنه بالوهم وعن إبطاله بالإشارة، قوله يوم الاثنين إن شاء الله، يوم الأربعاء إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الله.